أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم معنا أنه لا يوجد أي مانع ثبوتي من أن نقول بأن الثروات العامة في الفقه الإمامي بمعزل عن العناوين الخاصة مثل عنوان الفقراء، الأيتام، المساكين، بني هاشم إلى آخره، الأموال العامة التي لا تحد بحد هي قسم ملك عام للمسلمين يسمى ببيت باع للمسلمين، وقسم ملك للإمام والإمامة سبب تمليكه، وهذا لا يكون ميراثا بعد ذلك بل ينتقل إلى الإمام، أو هو ميراث الإمامة. جيد، البحث قلت أطول من هذا ويحتاج إلى دراسة مفصل، لسنا بصددها، بصدد تثبيت نقاط تنفعنا في فقه البنوك. بعد هذا نعود للنظريات الخمسة، لكن قبل الدخول في النظريات الخمسة أنا طرحت في آخر البحث السابق قضية، وهي أنه في زمن حكام الجور أئمة أهل البيت عليهم السلام وإن طبقوا على البنوك قانون بيت مال المسلمين، لكن يقال بأن مداخيل بيت المال في ذلك الوقت في كثير منها كانت خراج، وكانت مقاسمات كما يقال في الإصطلاح الفقهي، يعني محافظة لمن يعمل في الأرض من المسلمين بالنسب. وصحيح أن أموال الإمام غصبت من قبل السلاطين وهي معبر عنها بالأنفال، وأخذها سلطان الجور استئثارا كما استأثر بكل سلطان مال المسلمين. فالمكونات لبيت المال هي إما أموال بيت المال، وإما أموال الإمام، أموال السلطان الحق أخذها السلطان غير الحق وتصرف بها وسوى في التصرف بها فيما بينها وبين أموال الإمام وبين أموال المسلمين، وكلها صارت بيت مال المسلمين، مضافا إليها جملة ظلامات أخذت من الناس ظلما وعدوانا، مصادرات بعض الأموال أو إلى ما هنالك. لكن يقال في مثل عصرنا الحاضر قضية تختلف اختلاف جوهري، تطبيق عنوان بيت المال على ذلك الزمان لا يعني تطبيق عنوان بيت المال في زماننا، حتى تقول في الدول الإسلامية لا أقل، ذات الصبغة الإسلامية نطبق عليها عنوان بيت المال. إذن ما يسمى الآن في الدول خزينة وطنية هو الذي ستسمونه على أساس هذه النظرية بيت المال، وهذا مداخيله اختلفت بشكل أساسي، إذ كثير من المداخيل هي نتيجة تجارات الدولة ومؤسسات الدولة مع الدول الأخرى. وعليه فلا يعد المكون الأساسي، قد يقال النقاش طغرة، يعني لا يعد المكون الأساسي الأموال التي يصدق أن نسميها بيت مال المسلمين. إذ في أزمنتنا المداخيل مش خرج أراضي أساسا، ما بقيت أراضي مفتوحة عنوى ملك الدولة محياة حال الفتح. الأراضي المحياة الآن كلها أملاك، والشيء اليسير أو القليل منها قد يعد ملك الدول، بيعت عبر الزمن وتوطي معها متعاطم على الأملاك الشخصية والناس بنوا عليها دورا وإلى آخره. وأساسا في غير بعض المناطق الشاسعة المعروفة أنها كانت محياة حال الفتح مثل بعض مناطق العراق وغيرها، سمات بأرض السواد، باتت أملاك شخصية وغير معروفة أساسا في غير هذه المناطق الشاسعة المعروفة تاريخيا، اللي ثابت تاريخيا يعني، لأن الروايات أعطت الحكم على تقدير الموضوع، لكن معظم الروايات ما تعرضت أي أرض من الأراضي في العالم الإسلامي كانت محياة حال الفتح، بأي ولم يكن محياة حال الفتح. فلذلك الشبهة تقول باختصار إنه هناك فرق كبير بين ما طبق عليه بيت المال في زمن الأئمة، اللي هو إما أموال بيت مال وإما أموال الإمام، اللي هي قابلة أن تكون بحكم بيت المال مثلا، وبين ما هو موجود في زمننا الحاضر. الدولة تطبع أموال وتخليها بالخزينة مثلا، أو الدولة تتاجر مع دول أخرى بهذه النقود وبهذه الأموال. هذه الشبهة يا إخوان في الظاهر إلى الصورة لها صورة فنية، لكن يمكن أن يجاب عليها بأن الدول ذات الصبغة الإسلامية أيضا المكون الأساسي لماليتها ليس سوى شيء في عمدته هو بيت مال المسلمين أو أموال الإمام عليه السلام. لأن الآن الدول من وين مداخلها؟ من تأجير الجو وتأجير المياه البحرية لمرور السفن والموالي العامة في الأملاك العامة اللي هي للإمام عليه السلام، والأراضي اللي بيسموها أراضي الدولة ما شاء الله، واللي هي أحد قسمين هذه الأراضي، إما محياة حال الفتح وإما مضى وعلى أحدهما أنفال للإمام وعلى الثاني ملك عام للمسلمين. بعبارة أخرى، المال إما حصلت عليه الدولة بالتبادل، وأساس التبادل هو هذه الثروات الطبيعية من معادن من نفط، من بعض الدول 95% النفط هو الذي مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات وإيران وإلى آخره، لكن إيران تقل النسبة المئوية شوي. كثير منها من بيع المياه إلى إلى إلى، وعمليا هذه لا تخرج في أساسها عن كونها إما ملك عام للمسلمين وإما نعم توجد ضرائب بنسب أعلى في عصورنا من تلك الأزمنة بحسب الظاهر. هذه الضرائب غرامات، لكن مهما كبر عددها ونسبتها تبقى أقل القليل في ميزانيات الدول. يعني الآن إذا بناخذ أي دولة ضرائب السير وضرائب ما أدري ماذا الجوازات لا تشكل 5% من ميزانية الدولة، من مجموع ميزانية الدولة يا أخوان. دعونا من بلد مثل بلدنا اللي يأخذ قضايا كبرى في الحقيقة. ثم لا يبعد القول بأن هذه الأمور بمعزل عن مشكلة ولاية الحاكم، إذا كان ضرورة للدولة فهي أساساً لابد أن تدخل في خزينة بين مال المسلمين، وإن لم تدخل في أصل النظرية لأنها ما كانت موجودة، كانت تدفع الموضوع من ضرائب التليفونات وغيرها. للدولة أساساً تبيع بهذا السعر، هي اللي صنعت هذا المؤسسة ووكلت أشخاص لأن يخوضوا بها وتبيع خدمات بالحقيقة. مو مهم، المهم في تقديرنا هذا لا يغير في جوهر أن المكونات الرئيسية للخزينة في معظم الدول هي مكونات من هذا القبيل. طبعا في مكونات بالخزائن يا إخوان أساسا هي من المباحات الأولية أو الثانوي، يعني إذا كافر حربي، إذا دولة كفر حربي تعاملت لا تملك مثلا وتعاملت مع دولة إسلامية بالطائرات ومرت عبر يد السلطان، مش عبر يد يملك شرعا، والسلطان ما له شرعية، ها؟ هذه قد يقال في مقابل البعض أنه نتعاطى معها مباحات أولية، وقد يقال في مقابل ذلك أن الدولة بالأخير دفعت من ميزانياتها، فالحاكم الشرعي يرى أن هذا مقابل ذاك، ولو لم تكن المعاملة الشرعية كانت فضولية. على هذا الأساس يا إخوان، في تقديرنا في الدول ذات الصبع الإسلامية لا يزال يصدق على الخزينة أنها بيت مال المسلمين، وإذا تفاوتت مع الخزينة اللي كانت موجودة في زمن بني أمية وبني العباس فالتفاوت في النسب بشكل ضئيل مش بشكل كبير. وعلى هذا الأساس فإذا ثبت أن الإمام قد طبق بيت المال على تلك الأموال كما سيأتي إن شاء الله في بعض الروايات، لكن أسر نجيب رواية اللي أشرت لها بالأمس وما لها معارض هذه الرواية وارتوجة بروايات نظيرة لها، فحينئذ لا بد أن نطبق على هذه الأموال قوانين بيت مال المسلمين فيما تميز، أما فيما لم يتميز، أما فيما تميز فنتعاطى مع كل مال بحسب حكمه، إذا أنفاد فهو لخصوص الشيعة مش لكل المسلمين، إذا ظلامات عرفناها بعينها نتعاطى مع على أساس الأموال النصبية. بما العلم الإجمالي، نقول علم إجمالي خرج معظم التعافي عن محل الابتلاء، لم يعد هذا العلم الإجمالي منجزاً. وجدت بعض المحققين، ما وجدته مكتوب في مكان، لكن أثناء نقاش بيني وبينه في قم المقدسة قال يبقى العلم الإجمالي بالتدريجيات، إنه اللي بيتعامل مع الدولة بكفرة يعلم أنه في يوم من الأيام سيبتلى بأموال هذه الظلامات، فأنا أجبته في ذلك الوقت. طبعا كان النقاش بأنه أموال الدولة مش لازم تطبق عليها من طرف مجهول المالك، فبعد احتدام النقاش طلعت نظرية العلم الإجمالي بالتدريجية. قلت له لو سلمنا فالدعوة عم الدليل عم من الدعوة، لأن هذا لا يمكن تطبيقه على إنسان ليس كثير التعامل جدا مثل أبناء القرى والأرياف، لا يتعاملون مع البنوك إلا في بعض المواسم القليلة في أعمارهم. لا لا، العلم الإجمالي بالتدريجيات سلمنا أنه سيبتلى مثل الإنسان اللي دائم التعاطي مع البنك مثل التجار وغيرهم. لا يبعد بيقول لك بعد مش في 5% من الخزينة هي من الظلامات، بيقول لك بعد 95 معاملة سيصبح لديه عالم وطن قوي بأنه إما الآن أو في واحدة من 95 اللي مرت. لا، هذا العلم الإجمالي أنا أدعي حتى لو سلمنا كبراوية حجية العلم الإجمالي بالتدريجيات، ولا بأس بالتسليم بهذا في علم الأصول. أقول هنا لا يطبق لتدخل المعصوم شخصيا في أن هذا الإنسان يستطيع أن يتعامل مع هذه الأموال على أنها بيت المال من دون تجهيز العلم الإجمالي. في عدة روايات يقول له الإمام تعامل خوض وأعطي من الخزينة، هو الإمام لا يعلم أنه في ظلامات على الناس، ومع ذلك ولا مورد من الموارد الإمام قال لهم أمامكم مسؤولية إنكم تتصدقوا عن مجهول المالك، أو أمامكم مسؤولية إنكم تتصرفوا بهذه الأموال بطريقة غير طريقة أنكم تملكون في مقابل ما تعطوه من عمل، أو حتى لو لم تعطوا مثل حثه علي بن يقطين أو ابن أبي السمان أو فلان أو فلان، مسمع بن عبد الملك اللي تولى ولايات يخدم الشيعة ويسد حوائج الشيعة ويعطوهم و و و و إلى آخره بشكل عام. الرواية وأكتفي بها هنا، طبعا الروايات عديدة إن شاء الله لعلي أتعرض لبعضها في البحث الثاني إن شاء الله من بحث ملكية الدولة الولاية على هذه الأموال. الرواية السادسة من الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، الجزء 17 من الوسائل، صفحة 214. الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد وهو بن عيسى بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد وهو الكوفي الأهوازي. طبعا سند الشيخ الطوسي لأحمد محمد بن عيسى يا أخوان خمس طرق عنده، بعضها ومن جملة ثلاثة منها صحيحة بلا شك لجميع الروايات، عن الحسين بن سعيد وهو الكوفي الأهوازي من جلاء الطائفة، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة وعميرة، عن أبي بكر الحضرمي. رواية واضحة الصحة ما فيها كلام. قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، قال ما يمنع ابن أبي السمال، أحد من الشيعة في نسخة ابن أبي السماك، مؤمن ما في فرق، أن يخرج شباب الشيعة فيكفون ما يكفيه الناس. هذا شيعي تولى ولاية من قبل السلطان، أن يخرج الشيعة يعني في الأعمال في ظل ولايته فيكفونه ما يكفيه الناس، يعني غير الشيعة، واضح غير الشيعة من المقصود، ويعطيهم ما يعطي الناس، يعني يستأجرهم. ليش بيشغل الناس وما بيشغل الشيعة؟ وعلى شنو دخل في ولاية بن العباس؟ ثم قال لي لما تركت عطاءك؟ شوفوا مطلبين، أولا هذا فينا نستفيد منه جواز الوظيفة في الدولة الجاية، طبعا ضمن ضوابط يكفونه وما يكفي الناس عم يتوظفوا عنده إسا سواء باليوم أو بالشهر، أنا مش عارف جواري. الأمر الثاني ثم قال لي لأبي بكر الحضرمي لما تركت عطاءك؟ أنت ليش ما بتأخذ من بيت المال؟ إلك عطاء في بيت المال ليش ما بتأخذ؟ قلت مخافة على ديني. في له أحد وجهين، هذا مخافة على ديني، إما أنه يعطوني أموال هي ظلامات للناس فأكون غاصب، أو مخافة على ديني من أنه السلطان يعطيني أموال، أصلا أخذ من السلطان أخاف على ديني، هذا واحد. اثنين أن السلطان يبتزني بعد ذلك بالعطاء، من له الغرم فعليه الغرم، يعني أول يوم يعطيني فلوس ثاني يوم يفرض عليه مواقف. كله محتمل. قال مخافة على ديني، قال ما منع ابن أبي السمال أن يبعث إليك بعطائك؟ أخي أنت ما بتروح لباب السلطان، اسمه هذا شيعي وداخل بالسلطان، ليش دخل؟ إذا ما بده يحتضنكم، طبعا لما بده يقول له لأبي بكر الحضرمي عطاءك في مئات إذا مش ألوف من الشيعة، مثل أبي بكر الحضرمي، مثل أبي بكر الحضرمي لهم عطاء في بيت المال، مش خاص العطاء بأبي بكر الحضرمي.
أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟
بيت المال نصيب؟ أي بيت مال اللي إنه نصيب فيه؟ بيت مال الاعتباري أو بيت مال المسلمين؟
بيت مال المسلمين. وهذا في زمن دولة الجور كثيرة متعددة الروايات بهذا المجال وما إلى معارض أبدا يا أخوان، أنا اتبعتها بالكامل
وأسانيدها
معتبرة. إيه كثير منها أسانيدها معتبرة.
هذا يحتمل كون الإمام مثلا نفس كلمه إجابي
له؟ لا، الإمام ما عم يقول له استجيز مني، عم بيقول له ما منعك أن تأخذ من بيت المال؟
مفروغ منك
يعني أنت مثلك مثل غيرك لازم تأخذ، مثل ما هود السنة يأخذون من بيت المال أنتوا كشيعة مسلمون تأخذون من بيت المال. فعلوا مخافة على ديني. هذا قد يأيد التفسير الثاني، مخافة على ديني، نروح أطلب من السلطان عطائي، بخاف السلطان يبتزني دينيا. فقال له الإمام ساعتها ما منع من أبي السماء هو يبعث لك ابتداء بعطائك، ما أنت نازل اسمك بالديوان، لأن كل مسلم ينزل اسمه في الديوان. ما كانش التقسيم المذهبي مثل أيامنا، معروف في جماعة والله أصحاب الصادق عليه السلام، بس ما في تقسيم مذهبي مثل هذا الشكل في زمن بن العباس، ينكل بالوجوه. ها؟ بل عموم الناس يعيشون معا في مكان واحد. على هذا الأساس القضية مش خاصة بأبي بكر الحضرمي، ولا هي إجازة خاصة للشخص، بالعكس الإمام حكى عن كبرى كلية. ما منعك أن تأخذ عطاءك من بيت المال؟ أنت إلك عطاء. العطاء مش مختص بأبي بكر، العطاء شامل للمواطنين جميعا في الدولة الإسلامية. مو مشكلة الإمام موجود وإسا موجود الإمام. شو الفرق بين الإمام الكاظم في السجن وبين الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه غائب عن الأبصار؟ هذا لا يعرف بحقيقة الأمر شيء. موجود وين؟
موجود ولكن
ليس بالعكس، الإمام الآن حرية التنقل عنده أكثر من الإمام الكاظم سلام الله عليه، أكثر من الإمام الهادي، أكثر من الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبيك تحت الرقابة 24 على 24. في فرق طول المدة بس، ولا جوهريا الوضع واحد. تغييب الإمام عن التصرف في الأمور من بعد أمير المؤمنين إلى يوم كهر، حتى في زمن أمير المؤمنين يعني استثناء الفترة الخلافة الظاهرية. جيد، إذا الأمر بهوه. لسا بعد هذا نرجع بشكل سريع نسبيا للنظريات الخمسة. نظريات الخمسة أنا في تقرير اتضح الأمر، ما عادش كثير بده، بس بدي أحط بعض النقاط الأساسية يا أخوان. النظرية الأولى كانت تقول إنه الدولة تملك مطلقا حتى الدولة الكافرة، وهذا ينسب للشهيد الصري الحقي يقول به الإمام الخامنئي حفظه الله، رجل صريح في فتاويه، طبعا ما عندي بحث علمي لهذا الموضوع. ويظهر أيضا من الشيخ المكان الشيرازي القول بهذا القول، هو هذا القول خلاف المشهور طبعا أنه نملك الدولة حتى الكافر، يعني بلحاظ تعميم للكافر أقول خلاف المعروف والمشهور. طبعا شهرة تعبدية ما عندنا، بس خلاف أكثر الأقوال. يعني للأسف الشديد أنا لم أجد لأحد بحثا في هذا سوى ما يستشف من كلمات الشيخ المكاري، وخلاصة ما يفيده في هذا المقام يا أخوان هو ما سأتلوه عليكم بجزء من عبائره حتى نكون دقيقين في الكلام معكم، تحت عنوان في بحوث فقهية هامة صفحة 346. هو مقالات في مجلات فقهية متخصصة وبعد ذلك طبع كتاب، بس لا يزال على رأيي. يقول هل تكون الدول مالكة لكي تصح المعاملة مع بنوكها أم لا؟ مطلق كلام. ذهب بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره
إلى عدم مالكية الحكومات خلافا للمشهور بين معاصري زماننا. طبعا أصل بالنسبة للمشهور تحت 10 خطوط مش خط وخطين. أي مشهور هذا؟ وهو مشهور مش هيك مشهور أصلا. بالعكس أكثر من فقاعة الضبط وإما مجهول المالك إما بفصل الدول الإسلامية والكافرة رحمكم الله. من القول بمالكيته وأن رصيدها في البنوك من قبيل مجهول المالك لما بقوله المالكية يعني. بيقول ولا يمكن الالتزام بهذا القول ضرورة أنه يستلزم يحط لوازم بيعتبرها لوازم فاسدة جيد. ثم يقول في مقام الاستدلال للذين ينفون مالكية الدولة ويرد عليهم بما يبين دليله لمالكية الدولة في آخر الصفحة 347 الصف الأخير والأقوى وأقوى ما يمكن التمسك به في إثبات دعوى عدم ملكية الحكومة الاعتبارية. القائل بالعدم أساسا ما بده دليل يعني الصياغة أيضا ليست على ما ينبغي. القائل بالوجود هو اللي بده هو أن الحكومات من العناوين الاعتبارية غير القابلة للتملك. أنا أذكر لأول وهلة غير القابلة للتملك قيد احترازي لكن كم العبارة لأن المالك لابد أن يكون شخصا واقعيا لا أمر اعتباري من تلك الحكومة. إذا مقصوده التوضيح يعني مطلق العناوين الاعتبارية وهذه الدعوة لا يمكن القول بها لما عرفت من أنه يلزم معه اختلال النظام في المجتمعات قطعا مع أنها دعوة بلا دليل بل قد قام الدليل على خلافها. والحق هو جواز تملك العناوين الاعتبارية ومنها الحكومة جواز كان يعني على رأس ما في مشكلة لما عرفت من أن الموضوعات تؤخذ من العرف الموضوعات العرفية تؤخذ من العرف طبعا هذا الشارع مش مخترع فيها شيء خاص باستثناء الموضوعات المخترعة من الشارع كالصلاة الصلاة. وأما الموضوعات العرفية كالملكية مثلا فالعقلاء يرون صحة التملك لا إله إلا الله عم نحكي عن الموضوع ولا عن الحكم عن أي هما عنوان الملكية عنوان عرفي صحيح عنوان الدولة عنوان عرفي لما بتنطق الدغري فالعقلاء يرون صحة التملك صار حكم ولا مو حكم حكم صار مو مشكلة إنه في دولة قابلة للتملك ثبوتا والعقلاء يرون صحة أن تتملك هذا صح حكم عقلائي مش موضوع
استكشاف
مو مشكلة صار حكما عقلائيا إنما يصبح حكما شرعيا إذا أنظاه الشرع جيد سواء كان لشخص بعينه أو لأمر اعتباري قائم بأشخاص لهم ارتباط بمؤسسة أو جمعية أو ما شابه ذلك ولا يخفى أن ملكية المؤسسة الكذائية لا تعني ملكية أعضائها. طبعا هذا في بحث كمان إنه إذا المؤسسة نحن حطينا فيها أملاكنا الشخصية ملكية المؤسسة لا تعني ملكيتنا نحن يعني أنا بروح بشتري منها من أموالي بيكون بيع حقيقي إذا اتحد إذا خرج ودخل العوض والمعوض من كيسي شخص واحد كيف من صحيح جاي. وهذا المعنى واضح أن العقلاء لا يرتاب فيه أحد فالعقلاء يعتبرون الحكومة كالوكيل على أموال المجتمع ماشي الذي هو المالك بعنوانه وهذا أيضا عنوان اعتباري لتلك الأموال التي لو لم نقل بملكية العناوين الاعتبارية لكلها فلا أقل هي مالكة لجلها. ثم بيحكي يا إخوان بأقسام المالكين على طريقته اللي تحدثت فيها أنا سابقا وفي آخر صفحة 349 شو بيقول إن موضوعات الأحكام الشرعية
تؤخذ من عرف العقلاء على راسك. عم بكرر نفس ذاك الكلام. ولا شك في جريان سيرتهم على اعتبار الملكيه في العناوين الاعتباريه. يعني تمليك العناوين الاعتباريه بالفعل. الحكم مش موضوع. انه الموضوع قابل للتملك على راسه. والعقلاء يرون انه قابل للتملك، بس يرون ان الحكومه مالكه. هذا حكم ولا موضوع؟ لا يقال ان هذه موضوعات مستحدثه، لا يمكن اثبات امضاء الشرع لها، لاننا نقول انه قد اتفق كون المالك كليا كالوقف على الحجاج في الصدر الاول للاسلام، مضافا الى عدم الفرق بين عنوان الحجاج وعنوان الطلاب وعنوان الحكومه. ثانيا، لو سلمنا عدم وجود مصادق لمثل هذه الملكيه الاعتباريه، فان صرف كونها كذلك لا يمنع من شمول العمومات لها بعد تسليم كون العمومات من قبيل القضايا الحقيقية للخارجية. فحالها في ذلك حال صدق السفر الفضائي على السفر والعقد للمستحدث من العقود، ولو أنكرنا شمول الدلالة المطابقية لها فلا أقل من إلغاء الخصوصية والقول بشمول العمومات لها. ما بدي ناقش بتفاصيل صبرا وذيلا، كله محل نقاش الكلام. ما بدي ناقش بالتفاصيل، بدي احكي نقاط اساسيه. النقطه الاولى، اولا، نسب الى الذين لا يقولون بملكيه الدوله ان مشكلتهم واقوى ما يستدلون به هو انهم لا يرون مالكيه العناوين باعتباري، وهذا لا اعرف احدا يقول به ابدا. لا اعرف فقيه في مدرسه اهل البيت ينكر ملكيه العناوين الاعتباري ابدا، وبالاخص من كان حديثه معه سيد اخوي، ابحاثه تنادي باعلى صوتها. جيد، هذا نقطه اولى، مش جوهريه، هذا في النسبه. النقطه الثانيه، جل كلامه منصب على تنقيح الموضوع وليس من بحث في الموضوع. ما حدا بينكر انه الان الدوله غير الشرعيه الوضعيه اسمها دوله، فيها شعب وفيها ارض وفيها نظام حكم وفيها حاكم، حتما اسمها دوله. ما حدا ناقش الموضوع، مش محل نقاش حتى ننقح وجود موضوع. قيام سيره العقلاء على تسميه هذه الدول مش بحاجه فيها لسيره العقلاء اصلا، حتى مش بحاجه لسيره العقلاء. القول بأن سيرة العقلاء قائمة على تمليك هذه الدول، نقول هذه السيرة سيرة على الحكم وليست على الموضوع، سيرة على التمليك، يعني على إقرار الملكية الفعلية لهم، إنه ما عند الدولة ملك للدولة، له الحكم. شو بقى؟ في موضوع اسمه الدولة، في موضوع حكم اسمه أن الدولة تملك ما في خزينتها. هذا حكم، مش من فهم العرف، أخذ من سيرة العقلاء. عم بيقول نقول سيرة العقلاء مشرعة أم تحتاج إلى إمضاء شرعي؟ أحسنت. نحن ندعي أن الإسلام لم يترك مالا بلا أن يبين من يملكه بالثروات الأساسية. لم يبين مالكه. الأراضي بيّن أن قسم منها للإمام، قسم منها لعموم المسلمين، كل شيء بحسب حكمه. البحار لمين؟ سياف الأنهار لمين؟ الغابات والأجام لمين؟ إلى آخره. ما في شيء ما تملك في الأرض مولاه، في الإنتاجات التراكمية تابع للأساس، والدول رؤسائها ما لهم سلطان شرعي، الشارع عبر عنهم بطواغيت، ما بيقبل بمعاملاتهم ولا بيقبل بشيء منها الا اذا كان لصالح المسلمين فيرضيه الامام
بالضروره.
احسن، جيد. اذا لا نحتاج الى ردع عن هذه السيره العقلائيه. ثانيا، انا ما بسلم يا اخوان انه السيره العقلائيه قائمه تملك هذه الدول. في كثير دول عقلاءها اي من ضدها. وبينكروا كل شيء فيها
سياسيا.
ما هو مشكلة إذا العقلاء منقسمون، إحنا بنحكي بارتكازات عقلائية. إذا بدك تحكي بالسيرة الظاهرية الفعلية،
أقول السيرة الظاهرية الفعلية بهذا الشكل غير معاصرة لزمن المعصوم عليه السلام. نفترض بالسيرة تكون معاصرة، تعلم المعصوم في زمنه سمى خزينة الدولة ببيت مال المسلمين وقال لهم اللي بده ياخذ منه شيء بده يكون مسلم وبده يجي يستجز منه.
حينئذ تتعطل العلاقات
الدوليه بين الدول مع بعض. خلي يكون يا اخي عناوين ثانويه، هذه عم نحكي بالعنوان الاولي يا شيخنا، عناوين ثانويه هذه اللي عم تتفطر فيها. جاي بالعنوان الاول عم
نحكي.
ما فيك تسميها عناوين اوليه، اذا واحد بقي مريض كل عمره بصير المرض عنوان اولي بالنسبه له انه ما بيقدر يستخدم الماء، بضل عنوان ثانوي. جيد، النقطة الثالثة يا إخوان، بديش طول عليكم كثير. الغريب استدلاله بالعمومات، ما هو قصده من العمومات؟ أنا توقفت كثير قبل ما أجدي، شو قصده من العمومات؟ إنه حتى لو تنازلنا عن السيرة العقلائية وعن كل شيء، بنجي نحكي بالعمومات. إذا كان قصده عمومات تملك الدولة، فلا عين ولا أثر لها في الرواية ولا في الآية. أحسنت، الناس الناس يا شيخنا، وإذا أموال المسلمين مسلط عليها الولي الشرعي، بعدين السلطنة هي حق التصرف، نحن فعلا عم نحكي بحق التملك قبل حق التصرف، صحيح ولا لا؟ جيد. إذا قصد عمومات الوفاء بالعقود، أقول عمومات الوفاء بالعقود لا تنقش شرائط العقود، شرائط العقود بدنا ناخذها قبل ذلك. لا بيع إلا في ملك، ثبت لي أول شيء إنه ملك، وبعدين تستدل لي بعمومات الوفاء بالعقود. الحكم لا يثبت موضوعه يا أخي، الحكم على تقدير وجود الموضوع. لما أوفي بعقدك مع الدولة، أوفي بعقدك مع شخص غير مالك، شو له معنى؟ نحن أصلا الخرط البحر، نحن بعدنا ما وصلنا إلى مرحلة التصرف في المال، بعدنا عم نوصف هذا المال بما هو هو. من هي الجهة المالكة له؟ جيد. وإذا تنزلنا يا إخوان، سلمنا هذا بالدول الإسلامية، بالدول الكافرة كيف بده يشتغل جناحه؟ منين بده يجيب نمضاء لصيغة عقلية في الدول الكافرة؟ هي الأموال الشخصية للكفار الحربيين، يجوز استنقاذها منها. لا مطلقة مطلقا، وهو فتاوى الان في احكام البنوك مطلقا حتى في الدول الكافره. جيد، على هذا الاساس يا اخوان ما في دليل على تمليك الدوله. وخلاصه الكلام انه الدوله يمكن ان تملك، عم بحكي الدوله العام للكافره والمسلم، بعدين مش ان شاء الله لبقيه النظريات، يمكن ان تملك. غاية ما هنالك القول بملكيتها الفعلية يحتاج إلى الإمضاء الشرعي وهو مفقود. مسألة دليل إثباتي، المشكلة في الدليل الإثباتي مش في إمكان وجواز تملك الدولة. القبلية مسلمة، الكلام في الفعلية، حتى يتملك لابد أن لا يصطدم به. طبعا بالتفاصيل في إشكالات بالتفاصيل، هذه تتملك الكلام إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.